بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد.
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد.
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله حر الكرام وصفوة السادات. يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات. يا رب بلاد النبي وآله الحر الكرام وصفوة السادات، اجعل حياتي مثل آل محمد، واجعل كميتتهم يكون مماتي. وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي. يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات. يا رب بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات، اجعل حياتي مثل آل محمد، واجعل كميتتهم يكون مماتي. وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة الحلقة الخامسة من برنامج نهج الحياة، حيث سنتناول تفسير الآيتين الثالثة والرابعة من سورة البقرة، فتابعونا.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
الآية الثانية من سورة البقرة مستمعين الكرام تشير إلى أن الهداية هي للمتقين، والآيات التاليات لها في هذه السورة تذكر خصائص وصفات المتقين. لنستمع أولا إلى الآية الثالثة وهي قوله تعالى:
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
نعم مستمعينا الكرام، القرآن الكريم يقسم الوجود إلى قسمين: عالم الغيب الذي لا تدركه حواسنا وغائب عن أبصارنا، العالم المشهود أو عالم المحسوسات والطبيعة المادية. بعض الناس لا يصدقون إلا بما يرونه ويسمعونه ويدركونه بالحواس الخمس، أي السمع والبصر والشم والتذوق واللمس، ولكن حواسنا الاعتيادية عاجزة عن درك كل ما في الوجود. خذ على سبيل المثال قوة الجاذبية، على الرغم من أنها خاصية مادية بيد أن الحواس لا تدركها. إننا نفهم مثلا أن للأرض قوة جاذبية حينما نرى الأشياء تسقط نحوها، إذن علمنا بالجاذبية عن طريق آثارها لا عن طريق الإدراك المباشر لها. إن المتقين والباحثين عن الحقيقة الطالبين لها لا يرون أن حدود معرفتهم محدودة بالعالم المادي، فهم يؤمنون كذلك بعالم الغيب والملائكة والآخرة، وكل هذا خفي عن الحواس الظاهرية. وبالطبع فإن الإيمان مرحلة تفوق العلم والمعرفة، إنها مرحلة يشهد فيها قلب الإنسان وروحه بوجود الأشياء ويرتبطان وجدانيا بها. ومن الواضح مستمعينا الكرام أن مثل هذه العقيدة تكون مشفوعة بالعمل الصالح والخالص. وبشكل عام فإن الإسلام يرى أن الإيمان من دون عمل لا يقود إلى كمال الإنسان وتعاليه. وتصف الآية الكريمة المتقين أيضا بأنهم يقيمون الصلاة وينفقون في سبيل الله، فالصلاة وهي ذكر الله توفر لهم حاجاتهم الروحية وتأخذ بأيديهم نحو الطمأنينة، أما الإنفاق على المحرومين فيسد جزءا من حاجات المجتمع، وهو خطوة على طريق وصول المجتمع بأكمله إلى مرحلة الرفاه. والصلاة بمفردها ليست كافية، فلا بد أن يكون الإنسان المؤمن التقي مصليا وداعيا الآخرين إلى الصلاة، والمتقي يقيم الصلاة في أول وقتها. أما الإنفاق أعزائي المستمعين فلا ينحصر من وجهة نظر الإسلام في الأمور المادية، ولا يكون محدودا بالمساعدات المالية، ذلك لأن الله تعالى يقول: ومما رزقناهم ينفقون. والرزق الإلهي يشمل الثروة والقوة والعلم وكل الإمكانات والمواهب التي يهبها الباري جلت عظمته. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن لنلخص دلالات الآية الكريمة بما يلي: أولا، العالم والوجود برمته غير محدود بحدود المادة، حيث توجد أمور لا ندركها بأبصارنا إنما نعيها بقلوبنا، فعلينا إذن الإيمان بها. ثانيا، الإيمان لا ينفك عن العمل، والمؤمن عامل، وبالطبع فإن عمله هو طبقا لأوامر الله تعالى ونواهيه. ثالثا، الصلاة هي محور أعمال الناس المؤمنين. رابعا، إن كل ما عندنا هو من نعم الله وفضله، إذن لا بد أن ننفق جزءا منه في سبيل الله، والله تعالى سيعوضنا به خيرا في الدنيا والآخرة. خامسا، الإسلام دين جامع فيه كل ما يلزم لإدارة المجتمع، وهو كما يدعو إلى الارتباط بالخالق يدعو إلى الارتباط بالمجتمع والاهتمام بحاجته. ولنسمع إلى الصفات الأخرى مستمعين الكرام للمتقين، حيث الآية الرابعة من سورة البقرة تقول:
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
نعم مستمعين الكرام، إن الوحي هو من سبل المعرفة، والمتقون يؤمنون به، فإن طرق المعرفة أمام الإنسان غير محدودة بالحواس، وإن هناك عالم وراء عالم المحسوسات يشهد العقل بوجوده، إلا أن العقل بمفرده عاجز عن معرفة هذا العالم معرفة دقيقة، فجاء الوحي الإلهي ليكمل هذه المعرفة. العقل يقول لنا إن العالم له خالق، أما الوحي فيذكر لنا صفات الخالق وخصائصه. العقل يقول: لابد أن تقام محكمة عالمية ليجزى فيها الناس عن أعمالهم، والوحي يقول: إنها القيامة. إذن العقل والوحي يكمل أحدهما الآخر. الوحي ليس من مختصات نبي الإسلام، بل إن كل الأنبياء قد أوحي لهم، والمتقون يؤمنون بكل أنبياء الله سلام الله عليهم وما أوحي إليهم. وعالم الآخرة هو من الأمور الغيبية، والتعرف الصحيح عليه إنما يكون بواسطة الوحي، والمؤمنون يوقنون بالقيامة ولا يرون الموت هو النهاية. أما الدروس التي نتعلمها من هذه الآية فهي: أولا، جميع الأنبياء سلام الله عليهم كان لهم هدف واحد، إذن الواجب والإيمان بكل الكتب السماوية. ثانيا، الأمة الإسلامية هي وارثة الكتب السماوية السابقة، وعليها الحفاظ عليها. وثالثا، لليقين بالقيامة نتائج كثيرة، حيث تصغر في عين المؤمن الدنيا، وهذا اليقين يصون الإنسان أمام المعاصي، ويوجه عمل الإنسان الوجهة الصحيحة في الحياة. مستمعينا الكرام، هكذا انتهت الحلقة الخامسة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وحتى الملتقى في حلقة قادمة من هذا البرنامج إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أيها الأحبة، بعد دقائق تستمعون إلى برنامج أهل التقى. درر البلاغة، يأتيكم هذا البرنامج على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة 4:42. نقدم لحضراتكم برنامج استفتاءات في الساعة 4:56. فقه الصلاة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:37. تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي في الساعة 5:42. أيها الأحبة، في الساعة 6:11 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. معالي الأخلاق، يأتيكم في الساعة 6:31، يليه سفينة النجاة وعلى مدى حوالي 10 دقائق. قواف حسينية في الساعة 7:01، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خلص دعواتكم، في أمان الله.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الرسل، سيد البشر، سيد الخلق، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين عليه سلام الله في وصفه للمتقين يقول: ويستثيرون به دواء دائهم. كان الحديث عن الفضيلة 17. يقول فيها: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن، يرتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم. ثم قال: ويستثيرون به دواء دائهم. التقي من يسعى إلى تطويع نفسه بالعبادات، ومن العبادات أن يقوم التقي في الليل لقراءة القرآن، وعندما يقرأ القرآن عليه أن يفهم مقاصده ليستثير به دواء دائه. الداء هو المرض، والدواء علاج المرض. إن المتقين يستثيرون بالقرآن علاج أمراضهم. هؤلاء محزونون، إذا ذكروا الوعيد يخافون، فكيف يعالجون حزنهم؟ كيف يعالجون خوفهم بالقرآن الكريم؟ إنهم يبكون، يستثيرون به بالقرآن دواء دائهم، يبكون. والبكاء من خشية الله من أعظم العبادات، فإن الدمعة التي تسقط من خشية الله تحفظ لهذا الإنسان، وعندما يواجه الإنسان يوم القيامة بالحساب يؤتى بالدمعة كي تخفف عنه الكثير، ويقال: هذه دمعة سقطت من خشية الله. وكم من ذنب سيزول. أيها الإخوة والأخوات، إن البكاء ليس وصفا للصغار، إن البكاء الحقيقي هو وصف للعظماء الذين يخشون ربهم عز وجل فيبكون من خشية الله. والبكاء دواء داء الحزين. من مات له حبيب فإنه يبكي، لأن البكاء يخفف عنه. وهكذا من يكون أمام الله حزينا فإنه يبكي، والبكاء دواء لهذا الداء. متى يكون الحزن؟ عند ذكر الوعيد. وهذا الإنسان جاهل بما يفعل. جاءت كلمات أمير المؤمنين عليه السلام لتبين لهم ما هو العلاج. اقرأوا القرآن، ففيه من العلم ما يزيل جهلكم، فإذا صرتم من العالمين يمكنكم أن تتخلوا عن الرذائل وأن تتمسكوا بالفضائل. هذا الكتاب خوفكم من الله فجعلكم محزونين، وبه تستثيرون البكاء ليكون دواء دائكم. وهذا البكاء ليس وحده الكفيل بأن نخرج عن الخوف ومشاكل، البكاء مقدمة ليجلو الروح، وبعد أن تصير الروح صافية نقوم إلى الله تائبين نادمين، نقوم بعملنا، نمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. هكذا فلتكن قراءة القرآن. ثم يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حول هذه القراءة للقرآن الكريم، يقول عن المتقين: فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم. عندما يقرأ التقي كتاب الله عز وجل قد يمر بآية فيها تشويق، فيها ذكر الثواب، ركنوا إليها، مالوا إليها، واطمأنوا بها طمعا في نيل هذا الثواب. سبحان الله، تقرأ عن جنة عرضها السماوات والأرض، يميل التقي إلى هذه الآية، يطمئن بها، يطمع في أن يكون في جنة عرضها السماوات والأرض، يسمع عن الحور العين يطمع، يسمع عن الولدان المخلدين يطمع، وهكذا. وهذا الطمع مرغوب ومحبوب يحبه الله سبحانه، أن يطمع الإنسان في نيل هذا الثواب. إذا قرأتم آية فيها تشويق فاركنوا إليها، اطمئنوا بها، وفي الوقت نفسه أن ندعو ربنا أن يؤمن لنا هذا الثواب الذي قرأناه في هذه الآية. إذن علينا أن نتوقف عند قراءة القرآن عند كل آية لنفهم مضمونها، لنتحرك مع مضمونها. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، تطلعت اشرأبت أنفسهم إليها. لماذا؟ شوقا، هم مشتاقون لنيل هذا الثواب بعملهم، بعبادتهم، بامتثالهم لأوامر الله سبحانه، بتخليهم عن الدنيا. هم يمنون أنفسهم لعل الله سبحانه برحمته، لعل الله سبحانه بلطفه يقربهم من هذا الثواب. ولذلك هم طامعون، تشرئب أعناقهم، كما لو أن إنسانا سمع عن مشهد جميل جدا يشرئب عنق هذا الإنسان ليستمتع بجمال هذا المنظر. عندما نقرأ القرآن نحاول أن نستمتع بمعنى هذه الآيات التي فيها تشويق. وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم. ظنوا بمعنى تيقنوا، تأتي ظن في اللغة العربية بمعنى تيقن، كما في قوله تعالى عن النبي يونس عليه السلام: فظن أن لن نقدر عليه، فظن تيقن أن لن نضيق عليه. وهنا ظن لعلها بمعنى تيقن، فظنوا أي المتقون ظنوا تيقنوا أن هذه الآية التي قرأوها بما فيها من ثواب أنها نصب أعينهم، أنها أمام أعينهم، كأن الثواب أمامهم ينتظر أن يتقدموا منه لينالوه، وظنوا أنها نصب أعينهم. هذا إشارة إلى أنهم يعيشون المضمون في قلوبهم وأرواحهم وعقولهم، ولا يقتصرون في قراءتهم على اللفظ كما يفعل الكثيرون. يقرؤون لا يبالون إلا باللفظ، فما قيمة اللفظ إن لم نلتفت إلى المعنى؟ ثم يقول عليه السلام: وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم. وهذا ما يحتاج إلى موقف معاكس للأول، ففي الجزء الأول نحن نطمع، في الجزء الثاني نحن نخاف. وهذا ما يأتي إن شاء الله. أدعو الله أن يغفر لي ولكم، وأن يجعلنا من أهل الجنة من المحشورين مع محمد وآله صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وين يا كف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا أمين.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي أعزائي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من شروحات نهج البلاغة المتعلق بالكلمات القصار والحكم لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا زال في قوله عليه السلام: ما أعال من اقتصد. وتطرقنا في الحلقة الماضية إلى الآيات الواردة في مسألة التنمية والاقتصاد والإسراف وكيفية الإنفاق، ووصل الكلام بنا إلى الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا المضمار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذن هذا الرجل الذي يدعو الله ويقول: يا رب يا رب، فسفره طويل، وهذا السفر الطويل في الصحراء وفي التراب، فدراه أشعث شعره وأغبر وجهه من التراب من طول السفر وبعد المكان، فهو لما وصل إلى هذه المرتبة؟ بعلة الملبس الحرام، والغذاء الحرام، والمشرب الحرام، فهذا كل ما دعا وكل ما طلب فإنه لا يستجاب له. وأيضا قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذه القواعد وهذه الأسس التي نحن في رحاب أهل البيت لو فقط التفتنا إليها وفهمناها سوف تكون الأمم بأحسن وجه وأفضل ما يكون. فقال: لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. كل فعل من العبد إذا كان في سبيل الله وفي وجه الله فإنما هو يؤجر عليها، ليس في الدنيا فقط بل في الآخرة، وهو الأفضل طبعا. وقال أيضا: من أصبح منكم آمنا في سيره معا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الدنيا بأجلها وبأكملها كلها تكون بين يديه، لأنه هذا الذي يصبح آمنا في حياته وآمنا في جسده وآمنا في عقله وعنده فقط قوت يومه الذي ماذا؟ الذي هو اقتنع به بما أرسله الله إليه، فكأنما ماذا؟ كأنما ملك الدنيا بين يديه. إذن يمكن أن نبين في تلك الأحاديث بعض الأمور لا بد من بيانها، لأن هذه الأحاديث واقعا واسعة المطالب، ومهما قلنا سوف لا نعطيها حقها، لكن نحن نجمل بعض الأشياء وبعض الأمور التي قد توصل عقلنا القاصر إلى مفهومها. فالحديث أولا قالت لابد من الضروريات، وهي ما أجملتها الشريعة الغراء. لما؟ لأن فيها أولا حفظ للدين، وفيها حفظ للنفس، وفيها حفظ للعقل، وفيها حفظ للعرض، وفيها حفظ للمال. كيف؟ لأنه حفظ الدين الالتزام بالشريعة عن طريق ماذا؟ عن طريق المال الحلال. وحفظ النفس بأنه النفس لا تنحرف عن الجادة من أكل الطيبات، وأكل الحرام سوف يجعل النفس خبيثة. وحفظ العقل لأنه حتى لا يتشوش العقل من أكل الحرام. وحفظ العرض والناموس والشرف الإنساني مبني على ماذا؟ مبني على أكل الحلال. وحفظ المال هو الذي يوصلنا إلى حقيقة ما أراده الله سبحانه وتعالى. إذن الضروريات هي لابد أن تكون خاضعة للتشريعات الإلهية والتشريعات السماوية. ثانيا، بالنسبة للحاجات اللازمة والضرورية، هي ماذا تشمل؟ تشمل الحاجات المادية والمعنوية. والأمر الثالث هو شمول الجوانب المعنوية مثل كرامة الإنسان، الحرية، العدل، المساواة بين الناس، هذه كلها جوانب معنوية يتحقق بها ذلك. المسألة الرابعة هي مسألة الإنفاق، وهو يكون من الطيبات ومن الأموال الطيبة التي كسبها الإنسان من حلال لا من حرام. إذن هذه الأمورات التي بينتها الأحاديث. مسألة تحريم الإسراف في الكتاب والسنة، لما وما الحكمة من ذلك؟ هذا ما سوف نبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة، وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين خالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغار،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين خالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. جميل الله يحبك خلى بيض يظل قلبك، لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك، طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي. الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي،
كفى عن الناس تتجبر
لا تتكبر ولا تنكبر.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزات العلمية. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولانا اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. عنوان الحلقة هو صور وأفلام غير المحارم. السؤال هو: هل هناك إشكال في تقبيل صور الإمام والشهداء من جهة كونهم أجانب علينا نحن النساء أم لا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم، نشكر الأخوة المستمعين والأخوات. السؤال الذي تفضلتم به، هل هنالك إشكال في تقبيل صور الإمام والشهداء؟
نعم.
من جهة كونهم أجانب علينا نحن النساء أم لا؟ خب، الإشكالية تقع في تقبيل غير المحرم، لا تقع في تقبيل الصورة وهي كورقة، إن لم يقصد من ذلك شيء آخر. وإلا تقبيل صورة تجسد أو تصور رجل معين، سواء رجل دين أو شهداء، لا إشكال فيه. لماذا؟ ففي جوابه أنه عموما صورة الأجنبي ليست كنفس الأجنبي، هو فلسفة حرمة لمس غير المحرم، لمس الرجل غير المحرم، هو الإثارة الغير صحيحة والإثارة الغير في التي في غير محلها. فلا إشكال في تقبيل صورة الأجنبي في مقام الاحترام والتبرك وإبداء الحب الصادق المؤمن. يعني شخص يقبل صورة عالم، عفوا فتاة مؤمنة تقبل صورة عالم، صورة شهيد، صورة مؤمن معين، من باب التبرك،
لا،
من باب الاحترام، أو من باب إبداء الحب المعنوي
الإيماني،
ما في إشكال هذا الشيء، لا إشكال في ذلك، إذا لم يقصد أو إذا لم يكن بقصد الريبة. إذا هذه المرأة المؤمنة أو الفتاة المؤمنة قبلت هذه الصورة أو لمستها من باب التبرك، ما فيها أي إشكال،
لا،
ولم يكن فيه خوفا أو خوف الوقوع في المعصية. إذا لم يكن فيه معصية والعياذ بالله فلا إشكال في ذلك العمل.
خير إن شاء الله. طيب، السؤال مولانا، يعني أحد الأخوات تسأل: أخذت لي عدة صور أثناء حفل زفاف، ولم أكن حينها أرتدي الحجاب الكامل، وهي موجودة الآن لدى الأصدقاء والأقارب، فهل يجب على الجميع هذه الصور؟
بسمه تعالى، المسألة جدا مهمة.
نعم.
وهي ابتداء الحالة الزوجية أو الحياة الزوجية، لابد أن تبتدأ بالالتزام الشرعي، لا أن نكون في حياتنا الطبيعية ملتزمين وفي ليلة العرس أو في موضوع أخذ الصور أو التصوير لا نلتزم بما شرعه الله لنا أو حرمه الله علينا. مع الأسف بعض الأخوات، بعض الفتيات في مثل هكذا مناسبة لا يراعين أحكام الله تعالى، سواء من الاستماع للغناء، سواء من أخذ الصور بدون حجاب، أو الاستهتار بالحجاب والعياذ بالله، أو مثلا هذا الذي يفعلونه بعد حفلة الزواج من كما يصطلح عليه الزفة. الزفة في أصلها ليست محرمة، ولكن إذا تضمنت المحرم، أذية الآخرين، قطع الشوارع،
الإزعاج،
تشغيل الأغاني بشكل كبير أو بشكل صغير، بشكل عام هو محرم. المفرقعات المؤذية،
نعم.
يعني أحد الأيام كنت أشاهد أحد الأفلام الوثائقية يتحدث أن هنالك جماعة كان عندهم عرس، فقط